أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. المبحث الأول: قبل التعطيل كان الحديث في مبحث الأوامر، بعد أن أنهينا الحديث في المقدمات شرعنا في المقصد الأول من المقاصد الثمانية وهو الأوامر. وأيضا المصنف قسم هذا المقصد إلى عدة فصول. انتهى الكلام في الفصل الأول الذي كان يتحدث عن مادة الأمر. الفصل الثاني يقع الحديث فيه عن صيغة الأمر، عن الصيغة في قبال المادة، والفرق بينهما واضح. وأيضا في هذا الفصل يتحدث المصنف في مباحث تسعة. هذه المباحث التسعة كل مبحث يتناول حيثية من حيثيات صيغة الأمر. المبحث الأول يقع في المعاني التي تستعمل فيها صيغة الأمر، أو بعبارة أخرى ما يستعمل فيه صيغة الأمر من المعاني بلي. ذكر جملة من الأعلام عدة معاني لصيغة الأمر، وعلى ما ذكر بعض المتابعين أن بعضهم أوصلها إلى 24 معنى، اللي هي بعضها ذكرت في أصول المظفر رحمة الله عليه وفي كتب أخرى، وأيضا المصنف يشير لبعضها في المقام التي منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار إلى غير ذلك، طبعا فضلا عن الطلب. صيغة الأمر تستعمل في الطلب وفي معان أخرى من قبيل الترجي والتمني وغيره. ما نأخذ وقت في الأمثلة، الأمثلة واضحة في ما تقدم عندكم في دراسة المظفر أو الحلقة، وأيضا في أغلب الشروحات الأمثلة موجودة، ما نأخذ وقت في عد الأمثلة، ندخل في صلب الموضوع. فبعض الأعلام، جملة من الأعلام ذكر أن صيغة الأمر تستعمل في هذه المعاني على حد سواء. نعم، هي في طلب يكون الاستعمال حقيقي، وفي غير الطلب من الترجي والتمني والتهديد وإلى آخره والتعجيز والتسخير الاستعمال يكون مجازيا. هذا ما ذكره بعض الأعلام. المصنف يعترض على ذلك ولا يرتضي هذا أو لا يرتضي هذه الدعوة، ويقول أن الحق في المسألة أن صيغة الأمر لم تستعمل، أن صيغة الأمر لم تستعمل إلا في معنى واحد، وهو إنشاء الطلب. فكلما يستعمل المستعمل صيغة الأمر بقوله اكتب، صلي، افعل إلى آخره، فإن المعنى المستعمل فيه هو إنشاء الطلب، أو بالدقة حينما يستعمل المتكلم هذه الصيغة فهو يريد إنشاء الطلب في عالم الاعتبار وفي عالم الإنشاء. نعم، الداعي لهذا الاستعمال يختلف، فالداعي تارة يكون هو البعث والتحريك للمكلف، وأخرى الداعي هو التعجيز، وثالثة التسخير، ورابعة وخامسة إلى آخره من المعاني التي تذكر في المقام الذي تذكر لصيغة الأمر. فالمصنف يقول أن الأمر اختلط على القائل بالقول الأول، اختلط عليه الداعي بالمعاني، فما كان الدواعي جعلها معاني بصيغة الأمر. فالصحيح على ما يذكره المصنف أن المتكلم تارة تكون عنده إرادة لبعث وتحريك المكلف نحو إيجاد فعل محبوب للمولى لما في ذلك الفعل من مصلحة، فالداعي فإذن المتكلم المشرع يستعمل صيغة افعل، صيغة الأمر، بداعي البعث والتحريك، وأخرى يكون المشرع أو المتكلم له داعي وهو رجاء إيجاد الفعل، فيأمر به بصيغة الأمر، والذي دعا المتكلم لاستعمال صيغة الأمر هو رجاء إيجاد الفعل، ثم ذلك الفعل الذي يرجو المتكلم إيجاده من قبل المخاطب إن كان مما يمكن وقوعه كان الداعي هو الترجي، وإن كان مما لا يمكن وقوعه واستحيل وقوعه سمي الداعي بالتمني، وهكذا بقية الدواعي أو بقية المعاني. فدائما وأبدا صيغة الأمر تستعمل في إنشاء الطلب، أو بالدقة الطلب الإنشائي، وتلك المعاني التي ذكرت إنما هي دواعي للاستعمال وليست معاني وليست معاني لصيغة الأمر. هذا المطلب الأول، واضح إن شاء الله هذا مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
نعم. ثم المصنف يقول في نقطة ثانية، غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المجازية في كلام المتكلم والذي ادعاه جملة من الأعلام هو أن الصيغة لما كانت موضوعة للطلب الإنشائي، صيغة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي، لكن لم يكن الواضع قد وضع صيغة الأمر للطلب الإنشائي مطلقا، لم يكن الموضوع له هو طبيعة الطلب الإنشائي على إطلاقه، وإنما وضع صيغة إفعال للطلب الإنشائي بقيد أن يكون الداعي هو البعث والتحريك. فحينئذ إذا استعمل المتكلم صيغة إفعال وكان الداعي هو البعث والتحريك، صار الاستعمال حقيقيا، لأنه استعمال اللفظ وهو صيغة إفعال فيما وضع له وهو الطلب الإنشائي بداعي البعث والتحريك. وإذا استعمل المتكلم صيغة إفعال في الطلب الإنشائي بداعي التسخير مثلا أو بداعي التعجيز، يكون ذلك الاستعمال مجازيا. لماذا؟ لأن المتكلم والمستعمل خالف شرط الواضع. هذا ما يذكره المصنف في هذا المطلب. قال: المبحث الأول أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها. لاحظ مصنف يقول بأن البعض ذكر عدة معاني وكل تلك المعاني استعملت فيها صيغة افعل، فتكون صيغة افعل مستعملة في كل تلك المعاني. ما هي تلك المعاني؟ قال: وقد عد منها من تلك المعاني الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير، طبعا والدعاء والالتماس وغيرها من المعاني التي كما قلنا أوصلها البعض إلى 24 معنى وأمثلة كل واحد من هذه بعد الإخوان تراجعوه واضحة ما يحتاج بيان. أنه ربما يذكر للصيغة معاني قد استعملت فيها وقد عد منها كذا وكذا إلى غير ذلك، وهذا كما ترى يعني ليس بسديد، هذا الذي يذكر كما تراه غير تام. لماذا؟ يعلل عدم التمام ضرورته أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، أن الصيغة لم تستعمل في أي واحد من هذه المعاني، بل لم يستعمل في بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب، يعني أن الصيغة استعملت فقط في معنى واحد وهو إنشاء الطلب أو بالدقة الطلب الإنشائي، إلا أن الداعي إلى ذلك يعني الداعي إلى إنشاء الطلب أو استعمال الصيغة لإنشاء الطلب كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، مطلوب الواقعي يعني ما هو مراد في أفق نفس المتكلم والمشرع، كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون أخرى أحد هذه الأمور كما لا يخفى، يعني أن المعنى المستعمل فيه صيغة إفعال هو دائما وأبدا الطلب الإنشائي، هذا المستعمل فيه، فالمستعمل فيه هو ذلك المعنى الواحد. أما البعث والتحريك والتسخير والتعجيز وغيرها من المعاني إنما هي دواعي وليست معاني مستعمل فيها الصيغة. نعم. قصارى ثم يقول: قصارى ما يمكن أن يدعى، يعني أقصى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، يعني أن الموضوع له الصيغة هو طلب الإنشاء إذا كان بداعي، يعني داعي البعث والتحريك شرط في الاستعمال لا بداع آخر، فيكون إنشاء الطلب بها بالصيغة بعثا حقيقتان إذا كان استعمال الصيغة في إنشاء الطلب وكان الداعي هو البعث والتحريك كان الاستعمال حقيقتان، وإنشاؤه بها تهديدان مجازا، وإنشاؤه وإنشاء الطلب بها بالصيغة تهديدا يعني بداع التهديد شي يكون مجازان. طبعا التهديد من باب المثال يعني غير البعث والتحريك من الدواعي الأخرى، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره. هذا بعد نحن نختلف عن الأعلام حيث قالوا بأن الصيغة مستعملة في تلك المعاني، مصنف يقول الصحيح أن تلك المعاني دواع وليست مستعملة وصيغة ليست مستعملة فيها. قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر منها من تلك المعاني، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقتان وإنشاؤه بها تهديدا مجازا، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره. أيضا التهديد بمثال يعني في بقية المعاني فلا تغفل. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح إن شاء الله.
جيد
إن شاء الله.
هنا يجي سؤال للإثارة والمتابعة، أكو أجوبة لكنهم مو محل ذكرها. الآن المصنف شنو قال؟ متى يكون الاستعمال حقيقي ومتى يكون الاستعمال مجازي؟ إذا خالفنا شرط الواضع بأن استعملنا الصيغة في الطلب الإنشائي بداعي التهديد يكون مجاز، وإذا استعملنا الصيغة في الطلب الإنشائي بداعي البعث والتحريك كان الاستعمال حقيقة. لماذا؟ لأنه إذا كان البعث والتحريك هو الداعي نكون قد التزمنا بشرط الواضع فيكون الاستعمال حقيقي، وإذا كان الداعي هو التهديد أو غيره من بقية المعاني نكون قد خالفنا شرط الواضع فيكون الاستعمال مجازيا. هذا اللي قال المصنف. خب إذا رجعنا واستذكرنا ما تقدم من المصنف في المعنى الحرفي حيث قال هناك بأن مثل من والابتداء ألفاظ مترادفة موضوعة لمعنى واحد وهو معنى الابتداء، ولكن الواضع اشترط على المستعمل أنه إن كان يريد المعنى الاستقلالي للابتداء فيستعمل لفظ الابتداء، وإن أراد المعنى الآلي للابتداء استعمل لفظ من، وهكذا في بقية الحروف التي تقابلها معاني استقلالية. فأيضا هناك شرط من قبل الواضع، إذ الواضع وضع لفظ من ولفظ الابتداء لمعنى الابتداء لكن بشرط الآلية في من والاستقلالية في الابتداء. ثم ذكر هناك في مقام الرد على من أشكل عليه أو هو أشكل على نفسه أنه لماذا لا يصح استبدال أحدهما بدل الآخر؟ سرت من البصرة إلى الكوفة، ما أقدر أقول سرت ابتداء البصرة. إذا كان ترادف يفترض أن يكون الإبدال صحيح. أجاب هناك بأنه عند هذه نقطة السؤال، بأنه عند مخالفة شرط الواضع يكون الاستعمال حقيقي، يكون الاستعمال خطأ، لأنه في غير ما شرط الواضع. هنا نسأل، ما فرق المقام عما تقدم في بحث المعنى الحرفي؟ هناك يوجد شرط للواضع وهنا يوجد شرط للواضع. في ذاك البحث مخالفة شرط الواضع يكون الاستعمال خطأ، بينما هنا مخالفة شرط الواضع يكون الاستعمال مجازا. ما الفرق بين البحثين بحيث أدى إلى أن يكون هناك خطأ وهنا مجاز؟ واضح السؤال مشايخنا؟
شيخنا عيد الجزاء.
السؤال، المصنف في المقام يقول مخالفة شرط الواضع، شنو قال؟ يصير استعمال مجازي، لأنه المصنف يدعي في المقام أن صيغة افعل موضوع علما، موضوع للطلب الإنشائي. هل موضوع للطلب الإنشائي مطلقا؟ يقول لا، المصنف يقول موضوع للطلب الإنشائي بشرط أن يكون الداعي للاستعمال هو البعث والتحريك. فإذا استعملنا الصيغة في طلب الإنشائي بداع البعث والتحريك، نكون قد وافقنا شرط الواضع فيكون الاستعمال حقيقيا. هاي واضحة شيخ عباس؟
نعم واضح شيخ.
هذا يكون استعمال حقيقي لأن وافقنا الواضع، شرط الواضع. لكن إذا استعملنا صيغة الأمر، صيغة افعل في الطلب الإنشائي بداع التهديد مو بداع البعث والتحريك، يعني خالفنا شرط الواضع، ايش راح يكون هنا الاستعمال؟ استعمال مجازي.
مجازي.
ليش مجازي؟ لأنه خالفنا شرط الواضع.
واضح.
خب، هذا المقام ما هو فرقه عما في بحث المعنى الحرفي؟ حيث تقدم هناك أن مخالفة شرط الواضع يصير الاستعمال خطأ مو مجاز. فعندما نقول سرت ابتداء البصرة يكون هذا استعمال مجازي لو خطأ، ها؟ يكون خطأ. صنف هناك قال يكون خطأ.
خطأ. نعم.
خب، شنو الفرق بين شرط الواضع هناك وشرط الواضع هنا؟ بحيث كان هناك مخالفة شرط الواضع يكون الاستعمال خطأ، بينما هنا يكون مخالفة شرط الواضع أن الاستعمال مجاز. واضح السؤال إن شاء الله؟
إن شاء الله واضح.
طبعا هناك أجوبة، لكن نترك هذا السؤال للمتابعة. ثم قال إيقاظ، ينتقل المصنف لتعميم كلامه في المطلب الأول في بلحاظ صيغة افعل. معلوم أن الصيغ الإنشائية، أن الإنشاء كما يتحقق بالطلب أو يتحقق بالصيغ الطلبية مثل افعل وما يقوم مقام افعل، كذلك يتحقق بالتمني والترجي والاستفهام، فهذه أيضا شنو؟ إنشاءات. ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت هنا إنشاء، هل جاء زيدون؟ استفهام إنشاء، وهكذا بقية. فإذا عندنا الصيغ الإنشائية متعددة، صيغة الطلب أو صيغة افعل، عفوا صيغة افعل أحد أنحاء الصيغ الإنشائية اللي يتقدم الكلام بها. في الإيقاظ المصنف يقول ما تقدم منا في صيغة افعل يجري في جميع الصيغ الإنشائية الأخرى. فمثلا الاستفهام أيضا ذكر بعض الأعلام أنه يستعمل في معان عديدة، فيستعمل في طلب الفهم لرفع الجهل، ويستعمل في الإنكار، ويستعمل في التوبيخ، ويستعمل في المحبوبية وغير ذلك من المعاني. والمصنف يجيب بنفس الجواب بأن الاستفهام، صيغة الاستفهام، أدوات الاستفهام موضوعة لمعنى واحد. ما هو ذلك المعنى؟ هو طلب الفهم، موضوع لطلب الفهم. نعم، الدواعي لإنشاء طلب الفهم متعددة. مرة المتكلم ينشئ الاستفهام بداعي رفع الجهل، وأخرى بداعي الإنكار، وثالثة بداعي المحبوبية، ورابعة إلى آخره. فما ذكرت من معاني للاستفهام هي في الحقيقة دواعي للاستعمال وليست معاني للاستعمال، معاني لصيغة الاستفهام. فالأعلام خلطوا بين الدواعي وبين المعاني كما في صيغة افعل، وهكذا الكلام يأتي في التمني والترجي وغيرها من الإنشاءات. واضح هذا إن شاء الله؟ ثم يرتب المصنف على ذلك، يقول بناء على هذا الجواب منا، أو بناء على هذا التوضيح الذي نتبناه، لا داعي ولا ملزم للالتزام بما التزم به بعض الأعلام من انسلاخ تلك الصيغ الإنشائية عن معانيها إذا وقعت في القرآن الكريم. خب، بيان هذا شنو؟ حينما يقع الاستفهام في القرآن، أإله مع الله؟ ألم نشرح لك صدرك؟ هذا استفهام، والاستفهام لطلب الفهم، وطلب الفهم لا يكون إلا من الجاهل. فإذا قلنا بأن صيغ الاستفهام في القرآن مستعملة في معانيها يلزم الجهل عليه تعالى علوا كبيرا، كما أن التمني والترجي إنما يكون ممن يريد إيقاع وإيجاد ذلك الفعل ولكنه غير قادر، لعلهم يحذرون، لعلكم تفلحون، رجاء إيجاد الفعل ولكن لا يتمكن منه فينشئ طلب الإيجاد. بل هكذا حتى صيغة الأمر، حتى صيغة افعل، صيغ الأمر أيضا لا يمكن البقاء على معانيها بناء على رأي الأعلام، لأنه يلزم من ذلك العجز، لأن الذي يطلب إيجاد شيء من الآخر بعد أن يكون هو عاجز عنه، سواء كان بصيغة الأمر أو بصيغة التمني أو بصيغة الترجي صيغة غيره. فإذن إذا أبقينا هذه المعاني هذه الصيغ في القرآن على ما لها من المعاني، يلزم الجهل أو العجز عليه تعالى علوا كبيرا. فالتزم بعض الأعلام كما في الرسائل للشيخ الأعظم، التزموا بأن هذه الألفاظ هذه الصيغ الإنشائية إذا وقعت في القرآن فهي منسلخة عن معانيها الحقيقية، تكون مستعملة في معان أخرى، بحيث لا يلزم الجهل ولا يلزم العجز عليه تعالى. المصنف يقول بناء على ما ذكرنا من الجواب من التوضيح والتفسير، يكون المطلب واضح أن صيغة الطلب، صيغة الاستفهام، صيغة التمني، صيغة الترجي كلها مستعملة في المعنى الموضوع له، لكن الدواعي مختلفة. فمثلا في الاستفهام حينما يقول أإله مع الله لم يكن، عفوا، حينما يقول أإله مع الله، هنا الاستفهام استعمل لطلب الفهم، لكن لم يكن طلب الفهم بداعي رفع الجهل، مو بداعي الفهم الحقيقي، وإنما بداعي إنشاء طلب الفهم الذي يكون بداعي الإنكار، أو يكون بداعي المحبوبية، أو يكون بداعي داعي آخر. فإذن لا مانع من أن يكون المولى عز وجل يستعمل الاستفهام ويستعمل الطلب وفي معانيها، ولكن الدواعي ليست هي البعث الحقيقي، أو عفوا ليست هي الطلب الحقيقي في صيغة الأمر، وليس هو الاستفهام الحقيقي، وليس هو الرجاء الحقيقي، وإنما إنشاء الطلب وإنشاء طلب الفهم وإنشاء الرجاء، لكن الدواعي متعددة. فلم يكن هناك أو فلم تكن هناك إرادة جدية من المولى لتلك المعاني التي تستلزم الجهل أو تستلزم العجز. فلا داعي حينئذ للالتزام بانسلاخها عن معانيها، وإنما مستعملة في معانيها بدواع أخرى. بعبارة بالمثال، زيد حينما يقول أإله مع الله في مقام الاستفهام، قول هذا يستفهم، استعمل الاستفهام لطلب الفهم بداعي رفع الجهل. أما الله تعالى حينما يقول أإله مع الله، فهو استعمل صيغة الاستفهام في إنشاء طلب الفهم، مو طلب الفهم الحقيقي، إنشاء طلب الفهم بداعي الإنكار، أو قد يكون بداعي التوبيخ، أو قد يكون بداعي التذكير، مثلا ألم نشرح لك صدرك، فهذا ما بي إشكال، إن شاء الله واضح.
إن شاء الله.
قال إيقاظا، لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يعني استعمال هذه الصيغ تارة لوجود التمني حقيقة والترجي حقيقة والاستفهام حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى. فكما يكون بداعي الاستفهام الحقيقي والتمني الحقيقي، قد يكون شنو بداعي آخر غير التمني الحقيقي. بنفس الكلام اللي تقدم في صيغة الأمر وبيناه قبل قليل. فلا وجه للالتزام، هاي الانتقال لترتيب الأثر، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها، صيغ الإنشائية، سائر الصيغ الإنشائية يعني، عنها عن معانيها واستعمالها في غيرها، في غير معانيها، إذا وقعت في كلامه تعالى. لماذا هذا البعض التزم بالانسلاخ؟ لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى، مما لازمه العجز أو الجهل. فالبعض قال بانسلاخ هذه الصيغ عن معانيها، لماذا؟ للزوم الجهل والعجز. المصنف يقول لا وجه للالتزام. لماذا لا وجه للالتزام؟ لأنه هنا يعلل، فإن المستحيل، هذا عبارة كررها، وأنه لا وجه له، هذا مجرد تأكيد لما تقدم بقوله فلا وجه للالتزام، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها، يعني من تلك المعاني، الطلب الحقيقي والاستفهام الحقيقي والترجي الحقيقي، هذه هي المعاني المحالة عليه تعالى. فإن المستحيل عليه تعالى إنما هو الحقيقي منها، من تلك الصيغ، لا الإنشائي الإيقاعي. أما إنشاء الطلب، إنشاء الفهم، طلب الفهم، إنشاء الترجي، هذه معاني شنو؟ إنما هو في مقام اعتبار طلب تلك الأشياء في عالم الاعتبار، في مقام إنشائها وطلبها من الغير طلبا إنشائيا، طلبا اعتباريا. فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها، لا الإنشائي الإيقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة، كما عرفت هو مجرد بالصيغة راح يقع شنو؟ الإنشائي منها. ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها، يعني يقول هاي الصيغ في القرآن في كلامه تعالى استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا. شنو يعني أيضا؟ كما أن الطلب الإنشائي هو المستعمل فيه صيغة إفعال، كذلك هذه الصيغ مستعملة في الإنشائية من تلك المعاني. ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، مو أنه أكو استفهام حقيقي وترجي حقيقي، بل لأمر آخر حسب ما تقتضيه الحال، قد في بعض الموارد من إظهار المحبة، كما في الحديث مع موسى عليه السلام، ما تلك التي في يمينك يا موسى، ما تلك، يستفهم، هذا مو استفهام بداعي رفع الجهل، وإنما بداعي المحبوبية، بداعي إطالة الكلام مع المحبوب. نعم، من إظهار المحبة أو الإنكار أو التقرير أو غيرها من المعاني اللي هذه يذكرها للاستفهام إلى غير ذلك. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة، هذا المصنف ذكر بالأخير، فإذا المعاني التي ذكروها أنها تستعمل فيها الصيغ الإنشائية، تبين أنها في الواقع ليست معاني وأنما دواعي. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا، هاي أيضا هم يعني شنو؟ ليست كما ينبغي في صيغة إفعال، كذلك مما لا ينبغي في سائر الصيغ الإنشائية. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح.
هذا هو المبحث الأول، وتبين أن المصنف يذهب إلى أن صيغة إفعل بل سائر الصيغ الإنشائية مستعملة في معناها في معنى واحد فقط، وما تذكر من معاني أخرى إنما هي دواعي للاستعمال. المبحث الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.